بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وينعقد لا هزنا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة: أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكروه بغير حق. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة مطلق المبادلة، وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لأخذ السلعة، البائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لإعطاء الثمن وأخذ السلعة. وأما في الاصطلاح فعرف بتعريف من أخصرها أنه مبادلة مال بمال، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتعريف المال، مبادلة مال بمال. وقيل في تعريفه بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. والأصل في البيع الحل والصحة، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي حديث ابن عمر وحكيم حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فالأصل في البيوع الحل والصحة، وعلى هذا فلا يحرم أي نوع من أنواع البيوع إلا بدليل. قال: وينعقد لا هزلا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صيغة العقد وقال المؤلف رحمه الله تعالى بأن عقد البيع لا ينعقد بالهزل، وهذه قاعدة، هذه قاعدة في جميع العقود، جميع العقود لا تنعقد بالهزل والمزح، وذلك أنه يشترط كما سيأتينا إن شاء الله في الشروط، يشترط لعقد البيع وغيره من العقود التراضي، والذي يمزح أو يهزل هذا وإن رضي في الظاهر إلا أنه لم يرضى في الباطن، فنقول اشترط أن يكون جادا، فإن كان هازلا في العقد فإن عقده لا يصح. وعلى هذا لو قال بعتك السيارة على سبيل المزاح واللعب فقال الآخر قبلت، لم ينعقد البيع، لا بد أن يكون جادا، لأنه في الهزل وإن رضي في الظاهر إلا أنه لم يرضى في الباطن، كما أسلفت هذا في جميع العقود، لا بد أن يكون العاقد جادا، فلو تلفظ بالعقد على سبيل المزح ونحو ذلك فإنه لا ينعقد. قال بالقول الدال على البيع والشراء والمعاطات كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. البيع له صيغتان، الصيغة الأولى صيغة قولية، والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية هي المركبة من الإيجاب والقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام البائع أو يقوم مقام المشتري أربعة، لأن العقد قد يتولاه صاحبه أصالة وقد يتولاه غيره نيابة، فالذين ينوبون عن العاقد أصالة أربعة: الوكيل، والوكيل هو من استفاد التصرف في حال الحياة، الوكيل من استفاد التصرف في حال الحياة، مثلا زيد يوكل عمرا أن يبيع بيته أو سيارته ونحو ذلك، هنا الوكيل يتولى العقد نيابة عن المالك. والوصي، والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت، فيوصي إلى فلان أنه إذا مات يقوم ببيع المكان الفلاني وشراء مكان آخر أو شراء مكان لكي يكون مسجدا أو مدرسة ونحو ذلك. والوصي والولي، الولي هو القائم على القصر من المجانين والصغار والسفهاء والمعتوهين، فهؤلاء لا يتولون العقد بأنفسهم وإنما يتولون العقد بغيرهم وهو الولي عليهم. والرابع الناظر، والناظر هو القائم على الأوقاف، فإذا احتاج الوقف للبيع احتاج الوقف للبيع فإن الذي يتولى البيع هو الناظر عليه. والإجاب والقبول اشترط لهما شروط، الشرط الأول التوافق بين الإجاب والقبول، وعلى هذا لو قال بعتك السيارة بعشرة آلاف فقال قبلت بتسعة لم ينعقد العقد، قال بعتك بعشرة قال قبلت بتسعة لم ينعقد لعدم التوافق، أو مثلا قال بعتك السيارة الفلانية، قال قبلت السيارة الفلانية، لم ينعقد العقد، فلا بد من التوافق بين الإيجاب والقبول. الشرط الثاني الاتصال بين الإيجاب والقبول، وعلى هذا إن كان هناك فاصل، إذا كان هناك فاصل بين الإيجاب والقبول ينظر، إن كان يسيرا عرفا فلا يضر، وإن كان طويلا عرفا فإنه يضر. وقال بعض العلماء إذا كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، يعني يتحدثان فيما يتعلق بالبيع وهما في المجلس، فإنه لا يبطل الإيجاب ولو طال الفاصل، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، بمعنى أنهما يتحدثان في أمور البيع. أما لو تشاغل بما يقطعه، كأن تحدث مثلا بأمر الصناعة أو أمر الزراعة ونحو ذلك، أو تفرق من المجلس، فإن الإيجاب يبطل لعدم الاتصال بين الإيجاب والقبول. الشرط الثالث أن يتقدم القبول على الإيجاب، فإن تقدم أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب صح إذا كان ذلك بلفظ الطلب. نقول الشرط الثالث أن يتقدم القبول الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب نقول يصح إذا كان بلفظ الطلب. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. هنا قال زوجنيها، هذا طلب، وهنا تقدم القبول على الإيجاب، ثم جاء الإيجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. لم يرد أن الرجل قال بعد ذلك قبلت يا رسول الله، هذا لم يرد. فإذا تقدم القبول على الإيجاب نقول يصح إذا كان بلفظ الطلب. ولا بد أيضا إذا تقدم القبول على الإيجاب لا بد أن يكون مجردا عن التمني أو الترجي أو الاستفهام، لأنه إذا صحبه شيء من ذلك، صحبه التمني أو الترجي أو الاستفهام، هذا لا يدل على الجزم. فمثلا لو قال ليتك تبيعني سيارتك، فقال بعتك، هنا لا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. ليتك تبيعني سيارتك، فقال البائع بعتك، لا بد أن يقول المشتري قبلت، نعم، لوجود التمني، أو قال لعلك تبيعني سيارتك ثم قال بعتك، لا بد أن يقول قبلت، أو قال أتبيعني سيارتك فقال بعتك، لا بد أن يقول قبلت. هكذا يعني هذا الكلام هو ملخص ما يذكره العلماء رحمهم الله بالنسبة للصيغة القولية. وأما الصيغة الفعلية فقال لك المؤلف هي المعاطاة، يعني هي المعاطاة الدالة على الفعل. ومثال ذلك الواحد منا يذهب إلى البقال ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون هناك إيجاب وقبول، يذهب إلى الخباز ويأخذ السلعة ويضع الثمن، وانعقاد العقود بالقول هذا باتفاق الأئمة، وانعقاد العقود بالفعل بالمعاطاة هذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية هم أضيق الناس في مثل هذه المسائل، يعني لا يرون أن العقود تنعقد بالمعاطاة، اللهم إلا أنهم يستثنون الأمور اليسيرة، وبعضهم يستثني الصدقة نحو ذلك. والصواب في ذلك أن العقود تنعقد بالمعاطاة، وكانت الهدايا تهدى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه، مع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة أو قبول، كان الناس يتهادون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إجابة وقبول. فتلخص أن العقد ينعقد إما بالقول أو بالفعل، والقول مركب من الإجابة والقبول، تعرفنا الإجابة وعرفنا القبول، وأيضا ذكرنا شرط الإجابة والقبول، وأيضا ينعقد بالفعل، وأن الفعل هي المعاطاة الدالة عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختصر هذا الكلام كله وأرجع الأمر إلى العرف، فقال: وينعقد البيع والهبة بكل قول أو فعل متعاقب أو متراخٍ. نعم، ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف، ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخٍ. فالخلاصة في ذلك أن صيغ العقود يرجع فيها إلى أعراف الناس، لأن ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في حده وضبطه إلى العرف، والصيغ هذه جاءت مطلقة، وأحل الله البيع، لم يرد أن الله سبحانه وتعالى قيد هذا البيع بصيغة معينة أو قيده النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. قال رحمه الله تعالى: كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة، أحدها الرضا. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي في الحقيقة شروط لكل عقد، يعني العقود المالية هذه يشترط فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك: الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. هذا الشرط الأول، الرضا. والرضا هذا شرط في كل عقد، جميع العقود لا بد فيها من الرضا، سواء كان العقد عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد توثقة أو عقد نكاح، لا بد من الرضا كما سيأتينا إن شاء الله. وأن كان الفقهاء رحمهم الله يستثنون بعض العقود إلى آخره كما نشير شيء من ذلك، لكن الأصل أن كل عقد لا بد فيه من الرضا، ويدل لهذا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. وأيضا في الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم. نعم، عندنا الشرط الأول الرضا، قلنا كما تقدم قلنا بأن هذا الشرط شرط في كل العقود، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأيضا في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح بيع المكره بغير حق. نعم، المكره العقد لا يصح بيعه، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإن هذا جائز ولا بأس به. ومثال ذلك: لو أكره على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه، أو أكره على أن يبيع ماله، أكرهه القاضي على أن يبيع ماله لكي ينفق على أهله، فهذا إكراه بحق. وكذلك أيضا يستثنون في باب الشفعة، في باب الشفعة إذا شفع الشريك على المشتري فإنه لا يشترط الرضا. صورة الشفعة زيد وعمر شريكان في أرض، يعني زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، الشريك عمر له أن يشفع على صالح ويأخذ منه النصيب بالثمن الذي دفعه لشريكه وإن لم يرضى. فالشفعة لا يشترط فيها الرضا، ويذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في التملكات القهرية، وكذلك أيضا في الضمان كما سيأتينا إن شاء الله ما يعتبر رضا المضمون له والمضمون عنه في الكفالة، ما يعتبر رضا المكفول والمكفول عنه في الحوالة، لا يشترط رضا المحال إذا أحيل على مليء، هذه سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون العاقد رشيدا. والرشد مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقهاء، فالرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنكحة إلى آخره. الرشد في باب المعاملات هو أن يحسن أن يتصرف في ماله، يعني الرشد في باب المعاملات هو أن يحسن أن يتصرف في ماله، وذلك بألا يقبن كثيرا أو أن يبذل ماله فيما لا فائت فيه كثيرا. أما إذا كان يقبن في بعض الأحيان أو يبذل ماله فيما لا فائت فيه في بعض الأحيان أو في المحرمات من باب أولى في بعض الأحيان، فهذا رشيد من حيث الجملة، لكنه في نفس هذه المعاملة ليس رشيدا. قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الصبي، يقول لك المؤلف رحمه الله، لا تصح عقوده، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله، قال: اختبروهم فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى إذا بلغ، يعني فإذا بلغ يدفع إليه ماله، مما يدل على أنه لا يتصرف فيه قبل البلوغ، لا يدفع إليه ماله بحيث يتصرف فيه قبل البلوغ. والصبي لا يصح، عقود الصبي لا تصح، لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة مواضع يصح فيها عقد الصبي. الموضع الأول في الأمور اليسيرة عرفا، في الأمور يسيرة عرفا كما ورد ذلك عن الصحابة، فإن تصرف الصبي لا بأس به. يعني مثال ذلك، هذا الصبي في الدكان في البقال أو في المكتبة يبيع الأشياء اليسيرة بريال، بخمسة ريالات، بعشرة ريالات إلى آخره، هذا التصرف صحيح ما دام أنه في الأمور يسيرة عرفا. الموضع الثاني إذا راهق وقارب البلوغ، فهذا لا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني اختبروهم، ولا يكون اختبارهم إلا بأن يؤذن لهم في بعض التصرفات. الموضع الثالث إذا كان العقد مصلحة محضة، يعني مصلحة محضة للصبي فإنه يصح من الصبي، كما ذكر ذلك الشافعية والمالكية. مثال ذلك قبول الهبة من الصبي، قبول الوصية من قبل الصبي، يعني أوصي له بمال فقبل هذا المال، أهدي له مالا أهدي له مال فقبل هذا المال، قبول الوقف إلى آخره. فما دام أنه مصلحة محضة كما في هذه العقود فقالوا بأن هذا يصح من الصبي. قال: والسفيه، السفيه حكمه حكم الصبي، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله كما تقدم، فلا يصح بيعه إلا كما تقدم في الأمور اليسيرة عرفا أو عند الاختبار لكي ينظر هل رشد فندفع إليه ماله أو لم يرشد. قال: الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. هذا الشرط الثالث، أن يكون المبيع مالا. وضابط المال هو كل ما أبيح الانتفاع به وأذن الشارع بالتصرف فيه، كل ما أبيح الانتفاع به وأذن الشارع بالتصرف فيه، وهذا كسائر الأموال، كسائر الأطعمة والآلات والعقارات، هذه منافعها مباحة. نعم، منافعها مباحة، وأيضا الشارع أذن بالتصرف فيها. نعم. قال لك: فلا يصح بيع الخمر. هذا يخرج الخمر منفعته محرمة. قلنا في تعريف المال بأنه ما يبيح، ما أبيح نفعه أو الانتفاع به. الخمر منفعته محرمة، فالخمر ليس مالا شرعا، وأذن في التصرف فيه. قال: والكلب، الكلب منفعته مباحة، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذه منفعتها مباحة، لكن الشارع منع من التصرف فيها، وهذا يسمى بالمختصات. فقولنا في تعريف المال بأنه ما أبيح الانتفاع به وأذن الشارع بالتصرف فيه، فما أبيح الانتفاع به يخرج ما حرم الانتفاع به، وأذن الشارع بالتصرف فيه يخرج المختصات. والمختصات هي ما أبيح نفعه لكن لم يؤذن بالتصرف فيه، مثل كلب الصيد، لك أن تنتفع به لكن ليس لك أن تبيعه. الميتة، لك أن تنتفع بالميتة لكن ليس لك أن تبيع الميتة. ولهذا في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أذن بالتصرف بالميتة، لكن ما يتعلق بالبيع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فالبيع محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: والميتة. نعم، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. والميتة يستثنى منها أو يرد عليها استثناءان. الاستثناء الأول، الاستثناء الأول ميتة البحر، يعني استثناء يتعلق بإعيان الميتات، ميتة البحر هذه يصح بيعها. الاستثناء أيضا مما يدخل في الاستثناء الأول، وهو ما يتعلق بعين الميتات، ما لا نفس فيه سائلة، وما نفس له سائلة، نعم ما لا نفس له سائلة، كالجراد، كميتة الجراد ونحو ذلك مما ينتفع به من سائر الحشرات، فهذه يصح بيعها. فقولنا أو قول المؤلف رحمه الله والميتة هذا يرد عليه استثناءان: الاستثناء الأول ما يتعلق بأعيان الميتة، والاستثناء الثاني ما يتعلق بأجزاء الميتة. بأجزاء الميتة يشمل كل جزء لا تحله الحياة، كل جزء لا تحله الحياة فهذا يصح بيعه وهو طاهر، مثل الشعر والصوف والوبر والريش والأظلاف والقرون، هذه يصح بيعها. كذلك أيضا مما يدخل في ذلك، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استثنى لبن الميتة، قال لأن القاعدة عنده أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، فإذا كان اللبن لم يتغير فيرى أنه طاهر وأنه يصح بيعه. كذلك أيضا استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يتعلق بعظام الميتة، كذلك أيضا يستثنى ما يتعلق بجلد الميتة، فإن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وإذا طهر بالدبغ صح بيعه. قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد. هذا الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، وعلى هذا أو يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: ولا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، والله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعلى هذا لا يصح أن يبيع شيئا لا يملكه، وكذلك أيضا لا يصح أن يبيع ملك غيره، يعني ملك غيره لا يصح له أن يبيعه، لما تقدم من الدليل. قال المؤلف: لأن أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد. بيع الفضول أو عقد الفضول هو أن يتصرف في ملك غيره بعقد من العقود، كأن يبيع سيارة زميله، أو أن يؤجرها، أو أن يهبها، أو أن يوقفها، أو نحو ذلك من التصرفات. فهذا التصرف إذا لم يكن معه إذن بأن يوكل هذا المتصرف بهذا التصرف، إذا لم يكن هناك إذن فإن هذا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، لا يصح هذا التصرف ولو أجازه المالك بعد ذلك، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. والرأي الثاني، وهذا ما عليه أكثر، أو هذا مذهب الحنابلة والشافعية، الرأي الثاني أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. تصرف الفضولي يرون أنه ينفذ في العقود، وينفذ عندهم في الكفارات، وينفذ في النكاح إلى آخره، فهم أوسع المذاهب وأحسن المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي ومذهب الحنفية. والصحيح أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن التصرف الفضولي ينفذ بالإجازة، ويدل لهذا تصرف الفضول ينفذ بالإجازة، ويدل لهذا حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة بدينار، فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى شاتين بهذا الدينار، وفي الطريق باع شاة بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فهنا عروة رضي الله تعالى عنه وكل في الشراء ولم يوكل في البيع، فدل ذلك على أنه إذا تصرف وأجازه المالك نفذ، وهذا القول هو الصواب. طيب إن تصرف ولم يجزه المالك لا ينفذ، نعم لا ينفذ، لكن لو اشترى سلعة، نعم اشترى سلعة لم يشتري بمال زيد، وإنما اشترى له على أن يأخذ منه الثمن، وإذا اشترى بماله هذا إذا رده صاحب المال لا ينفذ، لكن لو اشترى له في ذمته لم يشتري له بماله، لم يشتري له بماله، ثم بعد ذلك من اشتري له رد هذا البيع فإنه يلزم المشتري، نعم يلزم المشتري. قال رحمه الله: الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد، يعني بيع الرقيق الآبق والجمل الشارد، ولو لقادر على تحصيلهما. نعم هذا هو الشرط الخامس، القدرة على تسليمه، وعلى هذا لا يصح أن يبيع مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا أو مختلسا أو جملا شاردا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك ولو لقادر على تحصيلهما، ويدل ودليل هذا الشرط أن هذا فيه غرر. حديث مسلم في أبي هريرة، حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأيضا هذا من باب الميسر. نعم ضابط الميسر في باب المعاملة هي كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. هنا السيارة إذا كانت مسروقة قبل السرقة، نعم قبل السرقة قد تساوي 50,000، بعد أن سرقت قد لا تساوي إلا 10. الآن المشتري الذي اشترى هذه السلعة، نعم المشتري الذي اشترى هذه السيارة المسروقة يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، إن وجدها وما دفع الآن إلا 10 وتساوي 50، إن وجدها غنم 40، إن لم يجدها خسر 10,000، فهو يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: ولو لقادر على تحصيلهما. والرأي الثاني أنه يصح بيع مثل هذه الأشياء على من يستطيع أن يحصلها، فمثلا إذا بعت الأرض المغصوبة، لك أرض مغصوبة بعتها على الغاصب، أو بعتها على شخص يستطيع أن يخلصها من الغاصب، هنا لا غرر، هنا المشتري ما دام أنه يقدر على تحصيل هذه السلعة فإنه لا غرر. فالصواب في هذه المسألة أنك إذا بعت هذا الذي لا يقدر على تسليمه على شخص يقدر على تحصيله فإن هذا صحيح لعدم الغرر، وحينئذ إذا ظن أنه يقدر على تحصيله ثم تبين له أنه لا يقدر يثبت له الخيار. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. هذا الشرط السادس، يعني معرفة الثمن والمثمن، معرفة العوض والمعوض. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأيضا أن كون الثمن مجهولا هذا غرر وفيه ميسر، ومثل أيضا كون العوض مجهولا هذا فيه غرر وأيضا ميسر. فمثلا لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم، ما ندري قد يكون ما في جيبه من الدراهم قد يكون مساويا لقيمة الكتاب، قد يكون أقل قد يكون أكثر، فيدخل وهو إما غانم أو غارم. أو قال مثلا بعتك ما في جيبي من الهاتف بألف ريال، قد يساوي ألفا قد يساوي أقل قد يساوي أكثر، هذا يدخل فيه العاقد وهو إما غانم أو غارم، فهذا نقول بأن هذا لا يجوز. الحنفية رحمهم الله لهم اختيار جيد، يقولون بأنه إذا اشترى شيئا يعني السلعة يعني يصح أن تكون السلعة مبهمة ليست مجهولة وإنما هي مبهمة. فمثلا لو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له يصح ويثبت له خيار الرؤية. مثلا قال بعتك السيارة اللي في البيت، قال قبلت لا ندري هل هي كبيرة صغيرة جديدة قديمة، يصح ويثبت للمشتري إذا رآها خيار الرؤية هذا. نعم. وكذلك أيضا يقولون يجوز إبهام الثمن، يعني ما يذكر الثمن، بعتك الكتاب ما قلت بعشرة أو بعشرين إلى آخره، ويصح ويكون بثمن المثل. نعم يكون بثمن المثل، فهذا لا غرر فيه. الغرر أن يكون الشيء مجهولا وينتهي الأمر، يعني مثلا بعتك الساعة التي في يدي بمئة ريال قد تساوي أكثر قد تساوي أقل إلى آخره، فهنا فيه غرر. لكن إذا باع شيئا مبهما وأثبتنا له خيار الرؤية أو لم يذكر الثمن وأثبتنا ثمن المثل فإن هذا لا غرر. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالرجل يتزوج المرأة وهو ما فرض لها، يقول زوجت وقبلت ولم يفرض لها الزوج صداقا، لم يحدد الصداق، يصح عقد النكاح ويكون لها مهر المثل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها، هذا مهر المثل. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فالخلاصة في ذلك أنه إذا اشترى شيئا ولم يذكر الثمن يصح ويكون بثمن مثل. وعلى هذا عمل الناس، تجد أن الشخص الآن يشتري السلعة ويقول لصاحب السلعة ائتي بالسلعة، ثم يسأله بعد ذلك عن الثمن كم تريد من الثمن، لا يذكره حال العقد. أو مثلا يركب مع صاحب الأجرة ويوصله وينتهي ثم يقول كم الثمن، يقول كذا وكذا، أو يأتي بالعامل ويعمل العامل ويعطيه ثمن المثل إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله إما بالوصف أو المشاهدة، يعني المهم لا بد من انتفاء الجهالة عن الثمن أو المثمن بكل طريق ينفي الجهالة. وذكر المؤلف رحمه الله الوصف، يعني صفة السلعة، نقول بأن صفة السلعة كذا وكذا وكذا، أو مثلا نعم صفة السلعة كذا وكذا وكذا، أو رؤية السلعة، هذه بعتك هذه السلعة التي تراها إلى آخره. وقد يكون بغير ذلك، نعم قد يكون معرفة الثمن أو المثمن بغير الوصف وبغير الرؤية، قد يكون ذلك عن طريق الشم فيما يحتاج إلى شم كالطيب، قد يكون عن طريق اللمس فيما يحتاج إلى لمس، قد يكون ذلك عن طريق الذوق فيما يحتاج. المهم أن أنه يطلب أن تنتفي الجهالة عن الثمن أو المثمن بكل طريق ينفي الجهالة دون أن يكون هناك حصر. وقد يكون العلم المعقود عليه عن طريق العرف، قد يكون عن طريق العرف كما في الإجارة إلى آخره. قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. يقول لك المؤلف اشترط أن يكون العقد منجزا، لا يصح أن يكون معلقا، سواء كان التعليق على شرط محض كقوله بعتك إذا دخل شهر رمضان، أو كان التعليق على شرط غير محض كبعتك إن رضي أبي، لا يصح أن يكون معلقا. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لأن التعليق ينافي الفورية في العقود، الأصل في العقود أن تكون على الفور، والتعليق ينافي الفورية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع أن يكون منجزا لا معلقا. تقدم أن رأي أكثر أهل العلم أنه لا يصح أن تكون العقود معلقة، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يصح أن تكون العقود معلقة، ويدل لذلك أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق العقد فقال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. وأيضا التعليق هذا شرط من الشروط التي يشترطها العاقد والمسلمون على شروطهم، سيأتينا أن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. الشروط في العقود أو الشرط في العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، الأصل في ذلك الحل والصحة. قال رحمه الله تعالى ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هذه المسألة هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، وهذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة، وذلك أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد، في عقد واحد بثمن واحد جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. فيقول لك المؤلف يصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. مثال ذلك، يعني مثال ذلك باع كتابه وكتاب زميله، وزميله رفض أن يجيز البيع، هذان كتابان باعهما باع هذين الكتابين بمئة ريال على زيد من الناس. هنا الآن جمع في عقد واحد بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. فنقول يصح فيما يصح العقد عليه وهو كتابه، ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه وهو كتاب زميله، ويصح فيما يصح العقد عليه وهو كتابه بقسطه من الثمن. كيف بقسطه من الثمن؟ الآن الثمن 100 ريال، الثمن لهذين الكتابين 100 ريال. كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه؟ نقول عندنا قيمة وعندنا ثمن. الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان وهو 100 الآن. القيمة يعني الثمن ما جرى عليه العقد كما قلنا واتفق عليه المتعاقدان وهو 100. القيمة ما تساويها السلع عند التجار. فننظر إلى قيمة الكتابين، فقالوا بأن كتاب الصديق يساوي 100، وكتاب البائع يساوي 50. مجموع القيمتين تساوي كم؟ 150. ننظر إلى قيم السلع، نجمع القيم، مجموع القيمتين تساوي 150. انسب قيمة ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين وخذه من الثمن. فخمسون إلى 150 كم تساوي؟ ها؟ الثلث. يكون نقول يصح العقد في كتاب البائع بثلث الثمن. والثمن كم؟ ها؟ لا، 100. الثمن 100، فيكون بثلث الثمن. كم ثلث الثمن؟ 33 وثلث. إذن عندنا ثمن وعندنا قيم، فنجمع القيمتين ثم ننسب ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. هذا كيفية تقسيط الثمن. وهذه المسألة أو هذه الطريقة تحتاج إليها في مسائل تفريق الصفقة، وكذلك أيضا تحتاج إليها في جمع العقود، كما لو قال زوجتك بنتي وبعتك سيارتي 100,000، كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة؟ لكي نخرج مهر البنت وكي نخرج ثمن السيارة لا بد أن نرجع إلى مثل هذه الطريقة، ننظر إلى القيم ثم نجمع ثم ننسب ثم بعد ذلك يتبين لنا كم مهر المثل أو كم مهر هذه المرأة وكم قيمة هذه السيارة. والمهم هذه مسألة تفريق الصفقة، يعني جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. من أمثلته كما تقدم باع ملكه وملك غيره، من أمثلته باع محرما وحلالا. يعني مثلا يقول بعتك هذا الكتاب وهذا الدخان، نقول يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. يقول بعتك هذا الكتاب وهذا الدخان ب100 ريال، نقول يصح بقسطه، يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. أو مثلا كما قال المؤلف رحمه الله باع مجهولا ومعلوما، نقول يصح في المعلوم بقسطه من الثمن كما تقدم. قال رحمه الله: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول. إذا جمع بين معلوم ومجهول هذا له حالتان: الحالة الأولى ألا يتعذر معرفة المجهول، كما لو قال بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت، بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت. الكتاب الذي في البيت لا يتعذر معرفته، نستطيع أن نأتي به، وهذا الكتاب يملكه والكتاب الذي في البيت لا يملكه، فنقول يصح هنا في المعلوم بقسط من الثمن، لأن المجهول هنا ما يتعذر علمه، ممكن نأتي به ونعرف كم القيمة. لكن إذا كان المجهول، هذه الحالة الثانية، يتعذر معرفته، لا يصح العقد مطلقا، لأنه ما يمكن أن نخرج قسط الثمن فيما يصح العقد عليه، لأن لا بد أن نعرف السلع لكي ننظر إلى قيمها، ثم نجمع القيم كما تقدم، ثم ننسب إلى آخره. هذا إذا كان يتعذر معرفته ما يصح العقد. قال رحمه الله: فصل. يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. نعم، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن البيع والشراء لا يصح في المسجد. ويدل لهذا حديث معاذ بن الحكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم أو حديث أنس، نعم حديث، نعم حديث معاذ بن الحكم، حديث معاذ بن الحكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مساجدنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والبيع والشراء هذا من كلام الآدميين. وأيضا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فالدعاء عليه يدل ذلك على التحريم وأنه منهي عنه، وإذا كان كذلك هذا يدل على الفساد كما ذكر المؤلف. والرأي الثاني وهو رأي أكثر العلماء أن البيع والشراء في المسجد أنه يكره ولا يحرم، والعقد صحيح. نعم، أنه يكره ولا يحرم والعقد صحيح. قالوا: لأن هذا العقد استكمل شروطه وأركانه. نعم، استكمل شروطه وأركانه. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. نعم، لا يصح الجمع، لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والبيع والشراء هذا يصادم الأمر بالسعي. وكذلك أيضا الصحيح أنه لا يقتصر على البيع، فنقول بأن جميع العقود التي تشغل وتلهي عن استماع الخطبة نقول بأنها محرمة ولا تجوز. قال: وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة. يعني الآن بقي على خروج وقت الصلاة قدر 10 دقائق. يعني بقي على خروج وقت الصلاة قدر 10 دقائق. هذا الوقت يكفي لفعل الصلاة المكتوبة. كونه يتشاغل بالبيع والشراء، نعم، هذا لا يجوز، لأن الآن الوقت الآن هذا تعين لأداء الصلاة. فكونه يتشاغل بالبيع والشراء نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وحينئذ لا يصح العقد لتعين الوقت لأداء الصلاة. قال: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب. الحرب يعني الكفار الذين يحاربون المسلمين، أو قطاع الطريق. هذا كله يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد محرما فالوسيلة تكون محرمة. وحينئذ بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز، أو مثلا بيع الآلة لمن يستمع فيها الغناء نقول بأن هذا لا يجوز، أو بيع عموما أي شيء تبيعه يكون وسيلة إلى محرم فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه أمثلة ذكرها المؤلف ودليلها كما تقدم قول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فلا بد أن يكون المعقود عليه مباح النفع. وعندنا أمران، يعني عندنا أمران: أن يكون العقد على المحرم جاء تبعا فهذا لا بأس به، أو يكون العقد عليه أصالة هذا لا يجوز. إذا كان العقد على المحرم أصالة هذا لا يجوز، لكن إذا جاء المحرم على وجه التبع لا على وجه الأصالة، يعني العقد على المباح أصالة ثم جاء المحرم فهذا جائز. فمثلا تؤجر البيت لمن يشرب فيها الخمر أو لمن يستمع فيها الغناء، هنا العقد جاء أصالة لا يجوز، لكن تؤجر البيت لمن يسكن ثم هذا الذي سكن شرب فيها الخمر أو استمع فيها الغناء أو شرب الدخان أو اغتاب الناس أو نمهم أو نحو ذلك، هذا جاء تبعا، هذا نقول بأن هذا جائز. ففرق بينما إذا كان على سبيل التبع أو على سبيل الأصالة. قال رحمه الله: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم، بيع القن المسلم للكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني إذا كان عندنا رقيق مسلم هذا لا يجوز أن نبيعه لكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المؤلف: إذا لم يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه فلا بأس، لأنه وسيلة إلى حريته. ومتى يعتق الرقيق على المشتري؟ إذا كان ذا رحم محرم منه. إذا كان ذا رحم محرم، يعني كل من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه: كل من ملك ذا رحم محرم من عتق عليه. وذا رحم محرم، يعني لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحصل التزاوج بينهما، فمثلا إذا ملك أباه يعتق عليه لأنه ذو رحم محرم منه، فيصح أن نبيع الأب الرقيق على الإبن لأنه إذا ملكه عتق عليه. إذا ملك ابنه عتق عليه، إذا ملك أخاه عتق عليه، إذا ملك عمه عتق عليه، فيصح. فمثلا لو كان الابن كافرا والأب مسلما وهو رقيق، يصح أن نبيع الرقيق المسلم على هذا الابن الكافر لأنه إذا ملكه عتق عليه. فيقول لك الخلاصة في ذلك أن كونك تبيع الرقيق المسلم على الكافر لا يجوز، إلا إذا كان ذلك وسيلة إلى حريته، وهو إذا كان الرقيق يعتق على المشتري. ومتى يعتق الرقيق على المشتري؟ إذا كان ذا رحم محرم منه. نعم. قال: ولا بيع على بيع المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع على أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني فمثلا باع السيارة بعشرة، فقال شخص للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة، أنا أبيعك مثلها بتسعة. أو اشترى سيارة بعشرة، فقال شخص للبائع: أنا أشتريها منك بأحد عشر. أنا أشتري هذه السيارة واشتراها الآن بعشرة، أنا أشتريه بأحد عشر، هذا لا يجوز. لكن متى التحريم؟ نعم، للعلماء رأيان. الرأي الأول أن التحريم زمن الخيارين، يعني زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، لأنه في زمن الخيارين يتمكن من أي شيء؟ ها؟ من الفسخ. فإذا كان في مجلس العقد وقال بعتك بعشرة، قال شخص أبيعك بتسعة، مثل بتسعة، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما دام أنهما في المجلس يتمكن من الفسخ، المشتري يتمكن من الفسخ مع البايع الأول ويشتري من الثاني، هو شرى الآن شرى بعشرة، قال الثاني بيعك بتسعة، فهو سيفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني اللي بيع بتسعة. فإذا كان في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، مثلا قال بعتك السيارة بعشرة، قال المشتري اشتريت ولي الخيار لمدة يومين، فجاءه شخص وقال بيعك أنا بتسعة، هنا يتمكن المشتري من الفسخ أو لا يتمكن؟ هنا يتمكن. فإذا كان في زمن خيارين، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، يقول لا يجوز، لأنه يتمكن من الفسخ والعقد مع الآخر. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يحرم مطلقا حتى ولو كان بعد زمن الخيارين، حتى ولو كان بعد زمن الخيارين فإن هذا محرم مطلقا، لأنه وإن كان الآن ما في خيار إلا أنه سيحاول الفسخ، مهما كان سيحاول الفسخ ويدعي الغبن إلى آخره، وإن لم يتمكن من الفسخ فإنه سيكون في قلبه شيء على أخيه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما السوم على سوم المسلم. نعم. وقول المؤلف على بيع المسلم، نعم، على بيع المسلم إلى آخره، الصواب أن البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم لا يجوز، وكذلك أيضا لو كان غير مسلم لا يجوز، لما في ذلك من الظلم، يعني لا يجوز لك أن تشتري على شراء الكافر أو أن تبيع على بيع الكافر بما في ذلك، نعم، لما في ذلك من الظلم. قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح. نعم، السوم على سوم الغير هذا ينقسم إلى قسمين. نعم، السوم على سوم الغير هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك في بيوع المزايدة، فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان في بيوع المزايدة. النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، كان تعرض السلعة كل يزيد، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون ذلك في غير بيوع المزايدة مع الرضا التام، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة لكن ما في عقد حتى الآن، فلا يجوز لك أن تزيد، أن تسوم وأن تزيد هذا لا يجوز. لكن إذا كان ذلك في بيوع المزايدة ولم يحصل رضا، لم يحصل رضا من قبل البائع أو من قبل المشتري أو من كل منهما، فنقول بأن هذا لا يجوز. لكن إذا حصل، نقول بأن هذا يجوز، لكن إذا حصل الرضا التام من قبل البائع ومن قبل المشتري نقول بأنه لا يجوز.